وقال الشيخ وفره زيد رحمه الله تعالى في حجة طالب العلم الأدب الثاني أحد الوقوع لحد الوقوع وما يحدث إليه من مسائل الأوقاف وصراحة الوجه وإزالة الكلام وتحمل الناس والأنفة من وجه الرياض والعزة في وجه الرؤوس والشهادة في وجه العصبية والحمية في وجه الجنسية وعلى أن تتنكر قوانين الوقوع بطبع أوقافنا وعدم أو خلة الرمية فالعزم والرياش والنصر والنصر والكلاء واحتفال الأراضيك ورشايات المراض المفيدة.
هذا هو الأدب الثامن من آداب الطالب في نفسه، وهو التحلي بالمروءة. والمروءة في أصل معناها كما ذكر الشيخ رحمه الله في سياق كلامه تنصرف إلى مكارم الأخلاق وحسن المعاشرة بين الناس، والمحدثون عندما يتكلمون عليها فيما يتعلق بشروط الراوي يقولون إنه يشترط في الراوي العدالة، ويفسرون العدالة بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة أسباب التقوى والبعد عن أسباب الفسق وخوارم المروءة. فالمروءة أمر مهم في عدالة الإنسان، وانخرامها يعتبر قادحا في الشخص من الناحية الدينية الشرعية، بحيث لا تقبل روايته لو أنه روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمروءة أمرها عظيم جليل، ومعناها كما ذكرت لكم ينصرف إلى مكارم الأخلاق والتمسك بالعادات الحسنة وحسن المعاشرة بين الرجل وبين غيره من الناس. فلهذا قال رحمه الله: التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية، هذا كله من لوازم المروءة ومعانيها. فمكارم الأخلاق أمر واضح لا يحتاج إلى كلام، لو لم يكن فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لكفى. وقد تكلمنا على هذا قريبا في صورة تمسك طالب العلم بالخلق الحسن، فلا داعي للتكرار. وطلاقة الوجه أيضا من ذلك، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه باش أو بوجه طلق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا، ولا ينبغي له أن يكون عبوسا لا يرى إلا عابسا مكتئبا، هذا مما لا ينبغي، وإنما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بهذه الطلاقة في معاملته مع الناس. كذلك إفشاء السلام من أعظم شعائر الإسلام، لو لم يكن فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى. انظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام علامة على المحبة، وجعل المحبة سببا للإيمان، وجعل الإيمان سببا لدخول الجنة. فلا ينبغي لطالب العلم أيضا أن يسير في الطريق هكذا مقاطعا لكل من مر به، لا سيما إذا كان يعرفه، فينبغي أن يلقي السلام على من عرف ومن لم يعرف، لأن هذا من آداب الإسلام ومن أخلاقه. ثم قال بعد ذلك: وتحمل الناس، هذا الأمر أيضا من الأخلاق الطيبة ومن المروءة، وفي ذلك يقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما ينبغي لطالب العلم أن يكون سريعا غضب، ما ينبغي له أن يكون عصبيا سريع البادرة، يستدرج ويستفز إلى ما لا يحمد، هذا كله ليس من أخلاق طالب العلم. كذلك الأنفة من غير كبرياء، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. هذا السياق أو هذه الجمل من الأسلوب الطيب للمصنف رحمه الله، وحتى تفهمه لابد أن تستحضر معي أولا قاعدة مهمة من قواعد الأخلاق بيانها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وفي غيره، وهي أن الخلق المحمود وسط بين خلقين ذميمين. هذه قاعدة، اكتبها واحفظها. الخلق المحمود وسط بين خلقين مذمومين. فالشجاعة مثلا خلق محمود، وهذا الخلق وسط بين خلقين ذميمين، وهما الجبن والتهور. وكذلك الأمر في سائر الأخلاق، ومن رجع منكم إلى كلام ابن القيم رحمه الله فإنه يستفيد خيرا كثيرا إن شاء الله. فانظر في كلام المصنف رحمه الله، يقول: والأنفة من غير كبرياء. الأنفة ها هنا يمكن أن تفسر بالعزة التي وردت في الجملة التالية في قوله والعزة في غير جبروت. فالمقصود ها هنا أن يكون طالب العلم عالي الهمة، مترفعا عن الأشياء الدنيئة، عزيز النفس، يصون نفسه عن الناس وإحسانهم وتسلطهم عليه، لابد أن يحفظ جاهه فيما بينهم من غير كبرياء ولا جبروت. والضابط بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الوضوح، قال صلى الله عليه وسلم في ضابط الكبر ماذا؟ بطر الحق وغمط الناس. فمتى نجوت من هذين الشيئين فقد نجوت من الكبر. فالأنفة والعزة اللتان نتكلم عليهما الآن، ضابطهما أن تصون نفسك عن الناس، ألا تحتاج إلى أحد، ألا تنتظر معروفا من أحد، ألا تجعل نفسك خاضعا لأمر من أحد أو تسيير من أحد، أن تصون نفسك عن مواطن التهم كما سيأتي بعد قليل في خوارم المروءة، أن تصون نفسك عن مواطن الريب والتهم، أن تكون عالي الهمة مترفعا عن الأشياء الدنيئة، مترفعا عن المهن الحقيرة كما سيأتي أيضا في خوارم المروءة. هذا هو ما نتكلم فيه. وأما الكبر عياذا بالله تعالى فقد تكلمنا عليه قريبا، وعرفنا أنه ليس من أخلاق الإسلام فضلا عن أن يكون من أخلاق طالب العلم. كذلك الشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. ينبغي لطالب العلم أن يكون حميا، حميا في ماذا؟ في نصرة الحق ونشره والدعوة إليه وأخذ المواقف الصارمة من أهل الباطل، كل بحسبه. وهذه جملة تستدعي بسطا طويلة، لكن لابد أن يكون في نفس طالب العلم هذا. لا ينبغي له أن يكون غير غيور على السنة ولا على دين الله عز وجل. لا ينبغي له أن يعامل المخالفات على كافة أشكالها ودركاتها بغير مبالاة، لا، بل لابد أن يكون حميا، لابد أن يكون قويا، لابد أن يكون صاحب غيرة على دين الله عز وجل، من غير عصبية جاهلية، من غير أن تقوده هذه الحمية إلى نصرة نفسه أو نصرة شيخه أو نصرة طائفته أو نصرة صاحبه. هذه هي الجاهلية التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم في حق أشرف الناس في هذه الأمة بعده صلوات الله وسلامه عليه، لما قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منكنة. فالأمر بارك الله فيكم خطير. لا ينبغي لأحد أن يتعصب لنفسه ولا لشيخه ولا لمذهبه ولا لرأيه ولا لصاحبه ولا لطريقته ولا لإخوانه، وإنما يجب عليه أن يكون تابعا للحق حيثما دار دار معه، كما قال الإمام الأوزعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. هكذا شأن طالب العلم، والتفريط في هذا يوقعه في بطر الحق الذي هو من صفات الكبر، نسأل الله السلام. ثم تكلم بعد ذلك على قوارم المروءة فقال: وعليه فتنكب قوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب أو الريب. هذه قوارم المروءة. قوارم المروءة إما أن تكون في طبع، في خلق معين من الأخلاق المذمومات التي أشرنا إليها من قبل، إما أن تكون في قول معين أو في عمل معين. وهنا أجد نفسي مضطرا إلى الوقوف عند هذه الجزئية، فإن من طلبة العلم من لا يتكلم بكلام أهل العلم ولا يتصرف بتصرفات أهل العلم ولا يحرك جسمه بحركات أهل العلم. تلاحظون معي هذا أم لا؟ ممن ينتسب إلى طلب العلم من يتكلم بكلام السوق والعامة والجهلة، هذا ما ينبغي أبدا، هذا من خوارم المروءة. من طلبة العلم من إذا تكلم مع أخيه مثلا أتى ببعض الإشارات والحركات التي لا تعرف إلا عن الفسقة، هذا معروف ما أحتاج إلى تنفيذ، هذا أيضا ما ينبغي. الشاهد بارك الله فيكم، يجب على طالب العلم ألا يكون متأثرا بما حوله من الطباع السيئة والأخلاق الرديئة والوقائع المشؤومة. والذين ينسبون إلى ما يعرف بعلم الاجتماع يتكلمون في هذا، يتكلمون في هذه الظواهر السيئة التي انتشرت في المجتمعات، يقولون إن أسلوب الفسقة أو العصاة أو من يعرفون بالبلطجية قد انتشر بين قطاع عريض من الناس، لا سيما مع ما يحدث الآن على الشاشات نسأل الله السلامة من الأفلام الخليعة والمسرحيات الهزلية، فإنكم تجدون أمامكم هذه الأشياء مجسدة، صحيح أم لا؟ فيشب على هذا الصغير ويهرم عليه الكبير حتى يسري إليك وأنت طالب للعلم دون أن تشعر، فتجد نفسك هكذا تأتي ببعض الألفاظ أو ببعض الحركات التي هي من هذه الشاكلة نسأل الله السلام. فلا ينبغي هذا أبدا، وإنما طالب العلم يتكلم بكلمات أهل العلم، ينتقي في أسلوبه، ينتقي في تعبيره، يكون محترما كما تقول العامة، يحترم نفسه ويحترم غيره، هكذا ليكن طالب العلم، تكون حركته بحساب ويكون قوله بحساب، ويحرص على الانتقاء في كل شيء لأنه قدوة لغيره. ما ينبغي أبدا أن يتكلم بكلام الفسقة أو السوقة أو غيره نسأل الله السلام. فهذه الأشياء بارك الله فيكم من خوارم المروءة، مما يقدح في الإنسان، فتنبهوا. كذلك الرياء والبطر والخيلاء والاحتقار ونحو ذلك، كل هذا تكلمنا فيه مما يتعلق بالكبش نسأل الله السلامة. كذلك أيضا غشيان مواطن الريب، هذا الأمر أيضا مما لا يليق بطالب العلم أن يتلبس به أبدا، لا ينبغي لطالب العلم أن يقف موقف تهمة أو فتنة، فهناك بعض المواقف التي إذا وقفها الإنسان ظن به السوء، كرجل يقف مع امرأة على قارعة الطريق، هذا موقف فتنة، كرجل يجالس امرأة في مكان قاص، هذا موطن فتنة، كرجل يحادث امرأة في الهاتف بشكل لا يليق، هذا موطن فتنة، كرجل يأخذ أموالا من جهة مشبوهة كالجمعيات الحزبية والبدعية، هذا موقف فتنة، كرجل يحاضر في مسجد لا يعرف منهجه ولا منهج القائمين عليه، بل على العكس قد يحاضر فيه الحزبيون والتكفيريون وأهل البدع، هذا موطن ريبة. فلا بد من الانتقاء بارك الله فيكم، ولا بد لطالب العلم أن يكون حريصا على هذه الأشياء أتم الحرص، ما ينبغي له أن يتأول، ما ينبغي له أن يسلك أموره كما يقال، كلا، وإنما لابد له من الانتقاء ولابد له من الدقة، لأنه ممثل للدعوة، ممثل للدين، فكل خطأ يسجل عليه لا ينسب إلى نفسه وإنما ينسب للدعوة والدين، وتكون العاقبة وخيمة من بعد. يعني في هذه الصورة الأخيرة التي ذكرتها لكم تحدث مشاكل كثيرة نحن في غنى عنها، نرى شيخا من المشايخ المعروفين بالسلفية والاستقامة يحاضر في مسجد للحزبيين، سبحان الله، ما الضرورة في هذا؟ وما الحاجة؟ وما الداعي لهذا أصلا؟ ولماذا تضطر نفسك من بعد إلى أن تعتذر وتقول طيب والله أصل الأمر كذا ولم أكن أعرف، ويعني المسألة فيها تأويل وفيها نظر، لماذا؟ لماذا؟ هل هذا المسجد هو الذي سينشر دعوتك؟ هل هذه المنطقة هي التي ستنجحك وتجعلك مشهورا؟ سبحان الله العظيم. وإذا كنا نتكلم على هذا في الفضائيات وبئس المقام الذي نتكلم فيه، فكذلك هنا في المساجد أيضا سواء بسواء، لابد لطالب العلم أن ينتقي، لا يجلس في أي مكان ولا يحاضر في أي مسجد ولا يخطب في أي مسجد، لابد أن يكون منتقيا دقيقا، لأن فعله هذا إذا فرط فيه فإنه يقدح في مروءته، بل يقدح في دينه ومنهجه، لأنه يكون في هذه الحالة متلبسا بمظاهرة أهل البدع والتواجد معهم في مكان واحد، وهذا قدح منهجي خطير. فما الذي أدى بنا إلى كل هذا؟ التسامح والتغافل وفتح باب التأويل وبئس الباب. فعليك أخي في الله أن تكون دقيقا متأملا حريصا في كل شأن من شؤون حياتك، لعل الله عز وجل يستعملك في دعوة من بعد، لعل الله عز وجل يستعملك في تبليغ لدينه من بعد، فعليك أن تراعي هذه الأشياء حتى تبلغ الدين بطريقة صحيحة وحتى تكون سفيرا حقيقيا لهذه الدعوة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير.